الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن التحديات التي واجهت إيران بسبب كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه. استعراض عسكري للحج الشعبي العراقي في ذكرى السابعة، عرضت فيه مسيرات حديثة وصواريخ متوسطة المدى. تظاهرات لآلاف الأطفال في صعدة تنديدا بالقرارات الأممية المنتهكة لحقوق أطفال اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية بسبب جائحة كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه داخل البلاد. جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أوضح فيها أن التحرك لإنتاج اللقاح كان موضوعا صعبا، واصفا نجاح هذا المشروع بالمفخرة للبلاد. واعتبر الرئيس الإيراني تلقي قائد الثورة الإسلامية اللقاح المصنع محليا دافعا مشجعا لعلماء البلاد، مضيفا أن العمل جار حاليا على إنتاجه وسيتم تصديره للخارج في المستقبل. طالب نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدئي تطبيق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بحذفه والرفع الحظر الأمريكي عن البلاد. وقال عباس مقتدئي إن إيران أثبتت خلال السنوات الماضية حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بجميع تعهداتها بالاتفاق النووي وباعتراف من الوكالة ذاتها. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
انظروا، نحن لدينا قانون في الجمهورية الإسلامية وهو قانون التطبيق الاستراتيجي، فالحكومة سمحت لنا فقط 3 أشهر، وبعد ذلك تلك الفترة الإضافية التي نحن مسحناها لوجود الكاميرات فرصة إضافية كانت، وبالتأكيد أنه لا يمكن لهم أن يتوقعوا مثل هذه التوقعات. عندما هم لا يلتزمون نحن أيضا لا نمنحهم فرصات إضافية أخرى، لأن القانون يقول لنا يجب أن نراعي إطار التفتيش باعتبار وفق الوكالة، وإذا كان أعطونا ميزة خاصة نحن سنواصل، لكنهم حتى الآن لم يمكن أي شيء من قرارنا، حتى الآن موجود على ما كان عليه، ونحن سنطبق قانون المجلس. نحن كانت لنا 6 أدوار للمفاوضات، وكنا نركز على أن المقاطعات يجب أن تلغى كلها، والقانون قانون المجلس أكد لنا ذلك ويقول بعد الإلغاء نطبق الاتفاق بحذافره، وباعتبار بما أنهم لم يرفعوا ذلك نحن باعتبارنا دولة مستقلة لا نعود، والطرف الآخر هو الذي يثبت حسن نيته إزاء ما لم يطبقه حتى الآن. إن المسؤولين الأمريكيين عليهم أن ينتبهوا لهذه النقطة، أنهم هم الذي خرجوا من جانب واحد، والخروج هم الذي خرجوه، يجب أن لا يتوقعوا أن تكون باعتبار طرف آخر يدفع ثمن خروجهم من باعتبار الاتفاق. نحن عملنا بالاتفاق وفي إطار الحقوق قوانين الدولية عملنا، وهم الذين انتهكوا القانون الدولية، وبما أننا باعتبار دولة مستقلة، فلا يحق لهم أن يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، ونحن الذين نقرر في بلادنا، وقد أثبتنا حسن ويانا. وبعد كل هذه الفترة نحن أثبتنا لالتزاماتنا للقوانين الدولية، وهؤلاء الأمريكيون هم الذين انتهكوا الاتفاق، واليوم إذا ما أرادوا أن يعودوا هم عليهم أن يعودوا إلى الاتفاق الدولي ومن ثم يطبقوه، بعد أن لا يحكوا أكثر من ذلك.
نظمت قوة الحشد الشعبي العراقي استعرادا عسكريا داخل المعسكر الرئيسي السابق لجماعة منافقي خلق الإرهابية في محافظة ديالى بمناسبة عيد تأسيسه 7. وشارك في العرض العسكري شخصية سياسية وأمنية تقدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير الدفاع والداخلية جمعة ناد وعثمان الغانمي. وكشفت قوة الحشد في الاستعراض عن أسلحة تعرض لأول مرة، بينها طائرات مسيرة ودبابات من طراز T-72 وصواريخ متوسطة المدى، إضافة إلى مدافع وأسلحة هجومية قتالية. وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة له خلال الاستعراض أن الحشد الشعبي قوة وطنية وهم أبناء العراق، والحشد الشعبي هزم داعش وخوارج العصر. تعرضت قرية براك في أربيل شمال العراق لهجوم بطائرات مسيرة، فيما أشار مسؤول في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومبسان التابعة للمحافظة. وبحسب مصادر أمنية فإن الهجوم على أربيل حصل فجر اليوم بثلاثة طائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة على قرية براغ القريبة من القنصلية الأمريكية في أربيل. من جانبها علقت القنصلية الأمريكية على الهجوم وقالت أنه يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية في تناسي واضح للانتهاكات الأمريكية في العراق وعدم تنفيذ قرار البرلمان العراقي في انسحاب القوات الأجنبية ومنها القوات الأمريكية من البلاد. نظمت في محافظة صعدة اليمنية مسيرة حاشدة للأطفال تحت عنوان الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن، رفضا لقرار الأمم المتحدة الأخير شطب اسم العدوان السعودي من لائحة العار. وقال بيان مسيرة أطفال صعدة إن قرار الأمم المتحدة مرفوض ولم يعد مهما ما يصدر منها، معتبرا أنها شريكة في جرائم تخالف العدوان بحق اليمن. وشدد البيان أيضا على مواصلة أطفال اليمن للتعليم ولو فوق أنقاذ المدارس، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال على علم بمن قتل أباهم وشردهم ولا يزال يفرض الخسارة عليهم. أصيب مئات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيت جنوب نابلس. وتنوعت الإصابات بالرصاص الحي والرصاص المطاطي والسقوط على الصخور والإصابة بالحروق الشديدة. ووفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني فإن الإصابات بلغت 400 شخص، فيما تستمر فعاليات الإرباك الليلي في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية ومنطقة جبل العالم ومنطقة الرأس وكذلك بلدة نعلين غربي رام الله ومسافر يطا جنوبي الخليل. وأخيرا أفادت مصادر خبرية أمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب يخطط لإجراء عدة مظاهرات خلال موسم الصيف المقبل. أكدت المصادر أنه تم إعلان مظاهرتين حتى الآن، إحداهما في كليفلاند التي ستجري اليوم والثانية في فلوريدا بتاريخ 3 تموز يوليو المقبل. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن التحديات التي واجهت إيران بسبب كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه. استعراض عسكري للحشد الشعبي العراقي في ذكرها 7 عرضت فيه مسيرات حديثة وصواريخ متوسطة المدى. تظاهرات لآلاف الأطفال في صعدة تنديدا بالقرارات الأممية المنتهكة لحقوق أطفال اليمن. الختام زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لكم. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج نسائم الرحمة، أبحاث في رسالة الحقوق، يأتيكم في الساعة 8:21 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة 8:39 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:45. معالج النور، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:49. نشرة خبرية في الساعة 9:00 تماما. عند الساعة 9:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عراق الرافدين. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:46. موعدكم مع النشرة خبرية جديدة في 10:00 تماما. أحبتي، تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 10:15 ولمدة 45 دقيقة، حصاد المساء في 11:00 تماما. في الساعة 11:25 يأتيكم برنامج ألوان ثقافية وعلى مدى 30 دقيقة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث نعيش دقائق مفيدة مع موضوع إسلامي وثيق الصلة بالتربية الاجتماعية والحياة العامة، وهو الرحمة بالرعية. فمن حقوق الرعية أن يكون القائم على شؤونهم وولايتهم رحيما بهم، عطوفا عليهم، ينظر إليهم كنظره لأولاده، لأن الرعية أصناف واتجاهات مختلفة، وهذا الاختلاف يفرض أن يكون هناك زلل أو خطأ أو تقصير يمكن إصلاحه إذا سلك الحاكم مسلك الرحمة قبل تنفيذ القانون. عن هذا الموضوع سيتحدث لنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وجاء في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. بالعودة إلى الآية الكريمة مستمعينا الأفاضل التي ذكرناها، نلاحظ أمرا مهما عند التدبر فيها. هذا الأمر هو أن في الولاية جانبا عاطفيا، فإن الوالي إذا كان عطوفا على رعيته كان رحيما بهم، فإن الرعية ستلتف حوله وتصبح الأمة قوية شديدة المنعة مرهوبة الجانب. وبالعكس، إذا كان القائد فظا غليظا لا يرأف ولا يرحم، فإن الناس ينفضون من حوله ويتفرقون ويسلمونه عند الشدائد والأزمات ويتخلون عنه. فالإسلام يطلب من الراعي أن يكون رحيما برعيته، عطوفا عليهم، متجاوزا عن بعض ما يصدر عنهم من زلل أو خطأ. يقول الشاعر في وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي رحمته برعيته: بالله ما حملت أنثى وما وضعت مثل النبي رسول الرحمة الهادي. من شرائط القاضي في الإسلام مستمعين الكرام أن يكون عادلا. معنى العدالة أن يكون متدينا سائرا في طريق الحق معروفا بالتقوى والصلاح، فلا يجوز للفاسق أن يكون قاضيا، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، فكيف يقبل حكمه؟ من شروط القاضي أيضا أن يكون عارفا بمقدمات القضاء. مقدمات القضاء هي علم الكلام وما يتعلق بالعقائد، والثاني علم الأصول، فيكون حاذقا في تشخيص الحكم وتطبيقه على موضوعه، أن يكون عارفا بالنحو والصرف، وأن يكون عارفا بلغة العرب والبرهان العقلي، وأن يكون حاذقا في التعامل مع الأصول الأربعة وهي القرآن الكريم وما يتعلق به من علوم القرآن كالمحكم والمتشابه والخاص والعام والتفسير وغير ذلك، وخصوصا آيات الأحكام، لأن آيات الأحكام تتعلق بشكل مباشر بموضوع القضاء. الأصل الثاني من الأصول الأربعة هو السنة النبوية ودراية الحديث ومعرفة صحيحه من حسنه وموثقه وضعيفه وغير ذلك. والأصل الثالث الذي لا بد من أن يكون القاضي عارفا به حاذقا في التعامل معه هو الإجماع، والأصل الرابع هو العقل. وليس لأي كان أن يتصدى للقضاء الشرعي ما لم يكن عارفا حاذقا بالأمور المذكورة سابقا، لأن القضاء مسؤولية شرعية كبيرة، وأي ضعف في أسسه يؤدي إلى الظلم وهضم حقوق الناس.
يحكى أن كسرى ذهب إلى الصيد ذات يوم، فانقطع عن أصحابه وهو يتبع ظبيا، فتوجه نحو كوخ صغير فوجد فيه عجوزا وبنتها، وكان لديهما بقرة، فقامت العجوز وحلبتها وأتته بلبن خالص، فقال في نفسه: هذا لبن كثير، وينبغي أن نأخذ مقابل كل بقرة مالا، وهو ما كان يعرف بالأتاوة. ولما مضى شطر من الليل أرادت البنت أن تحلب البقرة، فما وجدت فيها حليبا، فقالت لأمها: يا أماه، قد والله أظهر الملك الجور. قالت: وكيف عرفتي؟ قالت: إن حليب البقرة قد ذهب، وليس هناك من سبب سوى أن الملك في بيتنا، وإذا جار الملك ارتفعت من الأرض البركات. مستمعين الأعزاء، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى كل منا أن ينتبه إلى هذه المسؤولية العظيمة. فالرجل راع في بيته، والمرأة كذلك، والمعلم راع ومسؤول عن رعيته. والرحمة بالرعية أساس مهم من أسس التكامل الاجتماعي والنفسي، وهي مدعاة لرضا الله تعالى ونزول البركات على العباد. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة ونحن نستعرض الحقوق التي بينها الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليهما في رسالة الحقوق، في صدد البحث في حقوق الأعمال، ومنها حق الصدقة الذي بدأنا الكلام عنه في الحلقة الماضية من البرنامج، وها نحن نختمه في لقاء اليوم، حيث نتناول آداب الصدقة كما وردت في الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أيها المؤمنون في كل مكان، مما يتميز به إسلامنا الحنيف فضلاً عن شرف الغايات هو شرف الوسائل وأخلاقية السلوك. فلكل عمل من الأعمال الواجبة والمندوبة والمباحة مواصفات معينة، وما دامت لها أجور عند الله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي أداؤها كما أراد الباري ومن بلغ عنه بحق. والصدقة كحق من الحقوق لا يكفي في الوفاء به أن ينجز بأي شكل كان، فقد يفقد أجره، ولكن ينبغي أن ينجز وفق آداب معينة هي في حد ذاتها موجهات أساسية لبناء المجتمع الصالح السليم. أول آداب الصدقة عدم المراءة بها، بل إخفاؤها، مع ملاحظة أن المراءة هي ليست مجرد العلانية، وإنما تشتمل على العلانية وضميمة الله سبحانه وتعالى أقدر على اكتشافها وتحديد دورها في دفع الصدقة. يقول تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. البقرة الآية 264. وأيضا في سورة البقرة في الآية 271: إن تبتوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويقول تعالى في سورة فاطر في الآية 29: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر. وقد روي عن ابن عباس في أسباب نزول الآية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة في الآية 274. قوله: إنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت له 4 دراهم، فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما. الجانب الثاني أيها الإخوة من آداب الصدقة هو عدم المن والأذى بأنواعه. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. البقرة الآية 263. ويشخص الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه نوعا من الناس لا يفتؤون يذكرون إحسانهم على الآخرين، فيحذر من ذلك ويقول سلام الله عليه: إن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المن والذكر لها. وأما الإمام علي عليه السلام فيجمع المطل والمن في حديث واحد فيذمهما قائلا: شر النوال ما تقدمه المطل وتعقبه المن. الجانب الثالث من آداب الصدقة هو الإنفاق مما يحب المرء، لأنه ليس من تضحية واضحة في الإنفاق مما لا يحب. إن الصدقة ممارسة لرفض التعلق بمتاع الحياة الدنيا، ولا يكون المتاع متاعا حقيقيا حتى يكون مفيدا يسد حاجة أو يثير لذة كالمطعم الجيد واللباس الجيد والنقود وما إلى ذلك. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آل عمران الآية 92. والآن مستمعينا الكرام نستمع لحديث سماحة الشيخ هادي اليوسفي عن الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة كذلك نستضيف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، الإسلام إلى جانب تحريمه الربا أكد كثيرا على الصدقات. سماحة الشيخ، هل هناك من علاقة بين هذين الحكمين، تحريم الربا والحث والتأكيد على الصدقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح أن الإسلام أكد كثيرا على تحريم الربا إلى حد أن سماه بمحاربة الله سبحانه وتعالى، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا هنا بمعنى فاعلموا، آذنه بمعنى أعلمه أخبره، يعني يعلن الله ورسوله الحرب، يعلنها حربا معلنة على من يستمر ويصر على معاطاة الربا المحرمة في الإسلام، تأكيدا منه، يعني بيانا وتصويرا لتأكيد حرمة الربا فيما بين المسلمين. لكن كما أشرتم، الإسلام في بإزاء هذا يؤكد على أنواع الصدقات، الصدقات الواجبة والصدقات المستحبة. فالصدقات الواجبة بمعنى الزكوات، الزكوات الواجبة في موارد الزكوات، يعني في الغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والزبيب طبعا كناية عن العنب، حتى إذا بلغ إلى حالة الزبيب. طبعا ليس بمعنى أن العنب قبل أن يصل إلى حد الزبيب لا زكاة فيه، إلى جانب الغلات الأربع، الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. إلى جانب ذلك النقدين، الذهب والفضة، المسكوكين، الدينار والدرهم. إلى جانب هذه الزكوات في الأموال، الزكوات في الأبدان، يعني زكاة الفطرة المؤكد عليها في كل سنة مرة في أيام عيد الفطر المبارك. إلى جانب هذه الزكوات الواجبة، هناك الزكوات المستحبة، يعني الصدقات المستحبة. وإنما أقول الزكوات المستحبة باعتبار أن القرآن الكريم يشتمل على تعبير الزكاة عن الصدقات المستحبة، ومنها آية الولاية، قوله سبحانه وتعالى بشأن أمير المؤمنين عليه السلام: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يؤتون الزكاة بمعنى يعطون الصدقة، كما في التفسير المتواتر المستفيض، بل المتواتر أقول هكذا، أترقى من الاستفاضة إلى حد التواتر في تفسير الآية به. أقول إلى هذا التأكيد الشديد بالواقع يرتبط ارتباطا وثيقا بتحريم الربا، بمعنى أن الربا كما ذكر في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، الحكمة في تحريمه بالواقع تحريم، يعني كما في بعض التعبيرات الأصولية، استئصال لمادة محرمة اجتماعية بين مجتمع المسلمين، وهي إثارة البغضاء والأحقاد من الضعفاء بالنسبة إلى الضعفاء الماليين، المستضعفين الماليين بالنسبة في مقابل المستكبرين، المستكبرين أو بشكل عام الأثرياء الأغنياء. يعني المستضعف ماليا إذا أخذ شيئا من الغني، إذا أخذ أو لم يأخذ، طبيعة حال البشر، الإنسان طبيعي حريص على ما منع منه، يعني على ما فقده. فالفقير بطبيعة الحال، هذه طبيعة بشرية، طبعا هناك حكم من وراء وضع هذه الطبيعة في طبيعة الإنسان، في طبع الإنسان، يحسد من على من على بأي شكل من العلو، يحسد من على ماليا مثلا. والإسلام يريد أن ينفي ويستأصل هذه العوامل، ولا سيما العوامل المثيرة والمشددة، ويقابلها بعوامل مقربة. فإذا كيف يفعل ذلك؟ يحرم الربا من جانب، ويؤكد على الصدقات من جانب آخر. فالصدقات هي في امتداد نفس تلك الحكمة التي حرمت الربا، بمعنى أن هذا الثني الثري الغني بمقدار ما استطاع، ولذلك الآية تقول: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني كلما زاد، العفو هنا بمعنى الزائد، الزائد على أموالكم، الزائد على ما تحتاجون، يعني لا صدقة وذو رحم محتاج، لكن ما لا تحتاجون إليه. طبعا الإيثار بدرجات، يعني بحيث لا يصل إلى درجة فقدان الواجب من النفقة الواجبة للنفس والعيال وذوي النفقة، إذا زاد على هذا فذلك داخل في الصدقات. ينفق المسلم الثري المتمكن بأي مقدار من المكنة عنده، لماذا؟ ليزيل، يعني طبعا هو يطيع الله سبحانه وتعالى في أنبل الغايات، يقصد القربة إلى الله، يمتثل أوامر الله سبحانه، يقصد امتثال أمر الله، لكن من الحكمة العملية الاجتماعية يستأصل جذور الحقد، الحقد المستضعف، حقد الفقير على الغني. إذن فأصبحت الحكمة مترابطة بين الأمرين، فماذا ننتظر أكثر من هذا الترابط الوثيق الذي لا يحتاج إلا إلى، يعني هي بديهية في واضح الأمر بالنسبة إلى الإنسان العاقل، كما يقول بعض أرباب الأدب العربي يقولون لا يحتاج إلا إلى التفاتة ذي مسكة، يعني من يمسك أي مسكة عقل إذا تدبر في هذا، إذا التفت إلى هذا يلتفت إلى النتائج المترتبة.
نعم. شكرا سمحت الشيخ. إذن يمكن القول أن الحكمة واحدة في الحث على الصدقات وتحريم الربا. نشكر سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي على هذه التوضيحات.
شكرا.
وعلى أمل أن نلتقيكم في لقاء كريم آخر من هذا البرنامج، شكرا لهذه الصحبة الطيبة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
محمد محمد صل يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة، ووصلنا إلى الدعاء 35 من أدعية هذه الصحيفة الكريمة، وقد تحدثنا عن مقاطع من هذا الدعاء. هذا الدعاء كما أسلفنا سابقا هو في الرضا، يعني رضا الإنسان بقضاء ربه وبما يكتبه عليه أو له الله عز وجل. الإنسان ذكرنا في الحلقات السابقة عليه أن يرضى بقضاء الله بكل ما يأتي من الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الآتي من الله في رغبة الإنسان، ينسجم مع رغبة الإنسان أو خلاف رغبة الإنسان. على كل حال ينبغي أن يكون الإنسان راضيا بما عند الله وبما يأتي من الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام يقول: واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني. هذه العبارة من أجمل العبارات في هذا الدعاء المبارك. يقول الإمام عليه السلام: يا ربي اجعل شكري على لك على ما زويت عني. زويت عني يعني ما منعتني، ما أخذت مني، ما أخرت عني. فالمقصود بما زويت عني هذا المعنى، يعني اللي ما أعطيتني إياه، اللي حرمتني منه. اجعل شكري على هذا الذي حرمتني منه أوفر، يعني أكثر من شكري لك على ما خولتني. طبعا مسألة الشكر، شكر الله تبارك وتعالى، من أهم المسائل التي ينبغي أن يتوجه إليها الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن عليه أن يشكر نعمة ربه، لأن الإنسان في الواقع محاط بنعمة الله تبارك وتعالى، غارق بنعمة الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان ربما لو أراد أن يشكر الله عز وجل على كل نفس يتنفسه فقد لا يستطيع أن يصل إلى هذا الحد من الشكر، لأنه الحقيقة كل نفس يصعد وينزل، كل نفس يتنفسه الإنسان هو نعمة من الله تبارك وتعالى. إذا حبس نفس الإنسان ولو للحظات أو لدقائق سوف يحس الإنسان بالاختناق وربما يفقد حياته، يموت. فكل نفس يتنفسه الإنسان في بعض الثواني في الحقيقة هو نعمة من الله تبارك وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يشكر الله عز وجل فقط على نعمة هذا النفس، على الأنفاس التي يتنفسها، فإنه يعجز عن شكر هذه النعم، لأنه ينبغي عليه وراء كل نفس أن يشكر الله عز وجل، ومن يستطيع ذلك؟ فضلا عن النعم الأخرى العظيمة والجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، النعم المادية، النعم الروحية التي يتمتع بها الإنسان في حياته. لهذا على الإنسان أن يتوجه لهذه المسألة، يتوجه أن كل ما عنده هو من الله تبارك وتعالى، من هذا المنعم الكريم الذي لا زال يسبغ عليه نعمه، يواصل عليه نعمه. من هنا عقلا يعني قضية الشكر، شكر المنعم كما يقول العلماء هي قضية في الواقع عقلية، يعني العقل يحكم بأن الإنسان عليه أن يشكر كل من أنعم عليه، ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد منعم أكبر من الله عز وجل وأعظم من الله تبارك وتعالى. كل ما لدينا من نعم فهي منه، لهذا علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى. الإنسان الشاكر له ثواب عظيم عند الله عز وجل، ونفس الشكر له بركات كثيرة من جملتها زيادة النعمة، يعني النعمة تحفظ بالشكر لله عز وجل، بالحمد لله تبارك وتعالى. اعقلوا النعم يعني احبسوها، ثبتوها، لا تخلوها تهرب منكم. بماذا اعقلوها؟ اعقلوها بالشكر. الشكر يثبت النعمة، يعني يجعل النعمة مستقرة لا تهرب من الإنسان. كذلك الشكر مثلا يؤدي إلى زيادة تلك النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا على الإنسان أن يشكر الله عز وجل، والإنسان الشاكر هو العبد الحقيقي لله تبارك وتعالى. لكن هذا الشكر ينبغي ألا يكون على ما يعطيه الله فقط، بل الإمام زين العابدين عليه السلام يطلب منا أن نشكر الله تبارك وتعالى حتى على الأمور التي يحرمنا منها، وهذه هي حقيقة الشكر وغاية الشكر. يعني كثير من الناس ربما يشكر الله عز وجل على النعم التي ينعم بها عليه، أساسا كثير من الناس قد لا يشكر الله تبارك وتعالى ولا يعترف بالنعمة لله عز وجل. هذا الصنف لا عمل لنا معه، ما لنا شغل به. لكن بعض الناس يشكر الله عز وجل على النعمة، لكن عندما تمنع منه النعمة، عندما يحرم من بعض الامتيازات ينقطع شكره، بل بالعكس قد يتبدل شكره إلى اعتراض، إلى سخط لقضاء الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان في الحقيقة ليس تام الإيمان. يعني الإنسان الذي يشكر الله عز وجل في أيام الرخاء فقط، ولا يشكر الله عز وجل في أيام البلاء، هذا الإنسان ليس تام الشكر. على الإنسان أن يكون كله لسانا شاكرا لله على ما أعطاه وعلى ما حرمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يختار للإنسان ما فيه خيره وصلاحه. يعني إذا منع عنك شيئا، إذا حرمك من شيء، ربما لمصلحتك أنت وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. إذا منعك من الولد، أو منعك من بعض الرزق، أو ما شابه ذلك من أمور أخرى، ربما يكون ذلك في صلاحك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لهذا الإمام عليه السلام يركز على هذه المسألة: واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر، يعني أكثر من شكري إياك على ما خولتني، ما أعطيتني. والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.